وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدهن للجمعة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق ببعض الآداب التي تكون للجمعة، وذلك أن الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى الصلاة فإنه يفعل أمورا أول منها الاغتسال، وهو الذي جاءت النصوص في الدالة على أهميته، ومن العلماء من قال بوجوبه بناء على ما ورد فيه من الأحاديث، وكثير منهم أو جمهورهم قالوا باستحبابه. ثم من ذلك الطيب قد تقدم، وأن الإنسان يتطيب عندما يريد أن يذهب إلى الجمعة، وكذلك الدهان هو الذي فيه إصلاح الشعر وتسريحه، وأن يكون على هيئة طيبة. وهذا هو الذي ترجم له البخاري هنا، وهو الدهن الجمعة، أي استعمال الدهن في الجمعة، وذلك لتسريح الشعر ولم شعته. وقال الحافظ بن حجر إنه إذا كان الدهن فهو على حد مضاف، يعني لا استعمال الدهن، وإذا كان بفتح الدال الدهني، باب الدهن للجمعة، فإنه لا يحتاج إلى حد. أورد فيه أحاديث تدل على استعمال الدهن للجمعة، ذلك لذنب الشعث، وأولها الحديث الذي فيه عدة أمور من على الاغتسال واستعمال الطيب واستعمال الدهن وكونه لا يفرق بين اثنين، يعني أنه لا يتخطى الناس، وأن يصلي ما أمكنه، وإذا خرج أو دخل الإمام وجاء يخطب سمع الخطبة، أن من حصلت منه هذه الأشياء غفر له ما كان
غفر له ما بينه وبين الجمعة،
ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني السابقة، يعني ما بين جمعته التي حضرها متصفا بهذه الصفات ومراعيا لهذه الآداب، والجمعة الأخرى، يعني الجمعة التي قبلها. وهذا هذه المغفرة مقيدة باجتناب الكبائر كما جاء في كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة أنه إذا اجتنبت الكبائر فإن الله تعالى يتجاوز ويعفو عن الصغائر. ولهذا جاء الحديث في هذا وفي غيره وفي آخره ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر, أي معنى هذا أن هذه المغفرة التي تكون بين الجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان إذا اجتنبت الكبائر.
واغسلوا رؤوسكم
ما جاء في بعض الروايات اغسلوا واغسلوا رؤوسكم
وإن لم تكونوا جنبا
يعني معنى هذا أن الاغتسال أنه لا يكون للجنابة, لهذا لا بد من الاغتسال لها, ولكن وإن لم يحصل هناك جنابة فإنه يغتسل للجمعة, وإن وجدت الجنابة واغتسل فإنه يكفي عن الجنابة وعن الغسل للجمعة, على خلاف بين العلماء أن يكفي غسل الجنابة عن غسل عن غسل الجمعة. وذكر غسل الرأس والتنصيص عليه إن كان داخل تحت الاغتسال في بيان أن الرأس يعتنى في غسله وتنظيفه لأنه عرضة لحصول الأوساخ وحصول الوسخ, فإذا اعتنى بغسله في حال الاغتسال ومع الاغتسال فإنه يحصل إزالة ما علق به من وسخ وما كان به من أوساخ.
قول ابن عباس لا أدري ولا أعلم عند مسؤول,
هذا فيما يتعلق بالنسبة للسهن والاغتسال ذكر ما علمه فيه, وأما بالنسبة لغيره فإنه قال لا أدري أو لا أعلم.
قال باب يلبس أحسن ما يجب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة يراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوقت إذا قدموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة, فقال عمر يا رسول الله فسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكة مشركا.
هذه الترجمة تتعلق ايضا بأجل من اداب جهاد الجمعة هو التجمل ويلبس ثيابا حسنة, فانه ذكر الاغتسال والطيب والابتهام ثم ذكر التجمل في الثياب. أورد هذا الحديث الذي فيه اخترع عمر رضي الله عنه وارضاه على الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى حلة في أراء من الحرير وباع, فقال لو اشتريتها تعملها للجمعة وللوفود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة, يعني أنه لا يجوز استعمال الحرير. ولكن محل الشاهد من هذا من الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على مبدأ التجمل للجمعة وأن الجمعة يتجمل لها, ولكن المنع والامتناع انما صار من اجل الحرير، دل هذا على ان المانع على اعتبار التجمل ولبس الثياب الحسن، وذلك ان عمر اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول اقر، وانما بين ان لبس هذا النوع لا يلبسه الا من لا خلق له يوم القيامه وهو الحرير. اذا نحن الشاهد من اقتراح عمر ومشورته على الرسول صلى الله عليه وسلم بان يشتري هذه الحله يلبسها، فبين المانع وهو تحريم الحرير وان الحرير لا يلبسه، وان من الرجال الا من لا خلق له يوم القيامه، هذا يدل على تحريم لبس الحرير على الرجال، فأما النساء فإنه يجوز لهن لبس الحرير. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل من جنس هذه الحلة، فوزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى عمر رضي الله عنه منها حلة، فلما أعطاه إياها ذكره بالكلام الذي قاله في حلة عطارد، يعني هو الرجل الذي كانت معه الحلة التي اقترح عليه أن يشتريها ليتجمل بها وليلبسها في الجمعة، قال ما أعطيتك لتلبسها، يعني كل إنسان يملك الشيء الذي يحرم عليه استعماله لا بأس من كونه يملكه ويمكن أن يتصرف فيه بأن يعطيه لغيره ممن يمكن ان يستعمله كالنساء، فانه يباح لهن استعمال الحرير ولبسه، وكالكفار فانهم يلبسونه لانهم لا يتقيدون باحكام الاسلام، وان كانوا مخاطبين بالفروع كما انهم مخاطبون بالاصول على خلاف بين العلماء في ذلك، ويعاقبون على ترك الفروع على ترك الاصول وترك الفروع وكذلك الفروع، يعاقبون على عدم الالتزام بالاصول وعدم الالتزام بالفروع. فلما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعطيتكها لتلبسها، فهناك فرق بين الاعطاء وبين اللبس، لان الانسان يتملك الشيء الذي لا يحل له ان يلبسه ويمكن أن يعطيه لمن يلبسه أو يجوز له لبسه شرعا، أو لمن يلبسه لكونه لا يلتزم بأحكام الشريعة لكونه كافرا فعنده أمر أخطر، يعني من هذه المخالفة التي هي لبس الحرير. ولكن كما عرفنا مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مثلا مختلف فيها، والراجح فيها أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون على الإخلال بالأصول والإخلال بالفروع. أهداها عمر رضي الله عنه وأرضاه وأعطاها إلى كله مشرك في مكة، وهذا يدل على الإهداء للكافر وصلة القريب كافر، لا سيما إذا كان الإهداء إليه وصلته فيها ترغيب له في الإسلام وتأليف له، فإن ذلك ينبغي ويستحب. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أعطاها لهذا القريب الكافر له في مكة، لكون المسلم أو الرجل المسلم لا يحل له أن يلبس ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم أعطيك هذه البكاء.
قال باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستني. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
هذه ترجمة تتعلق بالسواك جمعة، وأورد فيها حديث عامة، والجمعة لا شك أنها تدخل دخولا أولية، وذلك أنه إذا كانت الجمعة شرع لها أمور خاصة كالطيب والتجمل والاستثياب والاندهان، وقد ورد نصوص عامة تكون في الصلوات كلها، فتدخل الجمعة تحت هذا العموم، بل إنها تكون أولى بالدخول، لأن الصلوات الأخرى لا يطلب لها ذلك الذي طلب للجمعة من الاغتسال والاندهان والتطيب وما إلى ذلك من أشياء. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قوله عند كل صلاة ومع كل صلاة، مع كل صلاة هنا في بعض الروايات عند كل صلاة، المقصود من هذا أن جميع الصلوات داخلة، لا صلاة الجمعة داخلة من جملة الصلوات، بل إن الجمعة يطلب لها أمور ما كانت تطلب لبقية الصلوات، فإذا هي أولى بأن يحصل لها هذا الشيء الذي هو الاختيار، لأن القول عند كل صلاة مع كل صلاة، الجمعة صلاة من الصلوات وهي أولى من غيرها في ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي فأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا يدل على أن الأصل في الأمر يكون الوجوب، أنه يكون أو يصرف عن الوجوب لقرينة، يعني معنى الأصل هو الوجوب وليس الاستحباب، وهذا الحديث يدل على هذا، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وقد ندبهم وحثهم ورغبهم، فالندب لا يزال موجود، ولكن الذي امتنع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خوف المشقة هو الإجابة. قالوا: فدل هذا الحديث على أن أصل في الأوامر أن تكون للوجود، وأنها تصرف عن الوجود بطرينة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقد ندبهم، يعني كونه أمرهم أمر ندب وحثهم ورغبهم وأثر عليهم، هذا شيء موجود. إذا الشيء الذي ما حصل هو الإجابة، الشيء الذي ما حصل وتركه الرسول فلا خشية المشقة على أمته هو الإجابة. إذن هذا الحديث دال للقاعدة المشهورة عند المحدثين عند العلماء، أن الأصل في الأوامر تكون الوجوب، وأنها تصرف عن الوجوب بقرينة، وهذا الحديث من الأدلة الدالة على ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، استدل به بعض العلماء وهو النسائي رحمه الله في أول كتابه السنن على أن السواك يكون للصائم بعد الزوال، وأن الصائم يفتاك بعد الزوال، وأن ما جاء عن بعض العلماء من أنه يكره بعد الزوال السياك للصائم، قال: لأنه يذهب القلوب الذي كان عنه أقل عن رسول الله خلوف من الصائم عند الله يطوم ريح المسك. هذا الحديث دال بعمومه على الاستياك بعد الزوال، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوما أن صلاة العصر تكون بعد الزوال، وهي صلاة من الصلوات، فهي داخلة تحت قوله: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، داخلة تحت قوله: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هذا يدل على أن السواك يكون للقائم بعد الزوال، لأن العصر تكون بعد الزوال، وقتها إنما هو بعد الزوال في وقت، دل هذا على أن السواك للصائم جائز وأنه مندوب ومشروع عند كل صلاة ولو كان بعد الزوال. ويدخل في ذلك الإنسان يكون صائما فيساك. ولهذا النسائي رحمه الله بوب بابا فقال باب الاستياك للصائم بعد الزوال. باب الاستياك للترجمة عن الترجمة. والإمام النسائي رحمه الله على أن كتابه أقل السنن أقل كتب السنن من ناحية الحجم والكمية إلا أنه كثير الأبواب وكثير التراجم ويورد الحديث كما كان البخاري يفعل ليستدل به على ترجمة. ولهذا فهو كثير التراجم على قلة كمية الأحاديث التي فيه بالنسبة للسنن الأخرى فإنه أقل كتب السنن من ناحية الكمية. لكن مع هذا كان كثير الأبواب وكثير التبويب. ولهذا هذا من فقه ومن استنباط فإنه أتى بتراجم كثيرة تتعلق بالسواك ومنها السواك للصائم بعد الزوال. ثم عرض هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل أمة صلاة. وهذا من دقة فهمه وفقهه واستنباطه رحمه الله الذي هو النسائي. نعم دار السياق الصائم في العشي. السياق الصائم في العشي. والعشي طبعا هو بعد الزوال. ولهذا يقال للظهر والعصر ثلاثي العشي. ثلاثي العشي. يقال للظهر والعصر ثلاثي العشي. ولهذا في حديث اليدين الذي سهر الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى الرسول احدى ثلاثي العشي. يعني الظهر والعصر.
قوله وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابو سعيد هذا معلق وقد اورده في باب الصيف الذي تقدم مسندا انه كان يستن يعني يستن بالسواك. وكان يستن بالسواك وهو يستن هو كان يدلك اسنانه بالسواك. وهذه اوردها هذه القطعه اوردها معلقه لانه اورد الحديث كاملا في الباب الذي مضى وهو باب الطيب للجمعه الطيب يوم الجمعه يعني في باب الطيب لانه مشتمل على الطيب والسياق. فهناك اورده كاملا وهنا اورده معلقا واتى بالقطعه المعلقه منه اكتفاء بكونه اورده فيما مضى.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوط فاه.
وهذه كذلك يعني عامة لأن الأحاديث التي أوردها في هذا الباب ليس فيها شيء يتعلق بالجمعة. لكن الجمعة تدخل دخولا أولية. وأورد هذا الحديث وهو أكثرت عليكم في السواك يعني أكثر عليهم في الحفظ عليه والندب إليه لأنه قال لولا أن أشفق على أمتي قبله في الحديث اللي قبل هذا لولا أن أشفق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهنا قال أكثرت عليكم بالسواك يعني ليبين لهم أهميته وعظم فائدته وأنه إن كان واجبا وإن كان غير واجب وأنه ترك ذلك خشية المشقة إلا أنه أثر عليهم ليبين لهم العناية به والحرص عليه وعدم إخفاله. والجمعة تدخل دخولا أوليا في استعمال السواك وكذلك الحديث الآخر الذي بعد هذا وأنه كان إذا قام من الليل يشوف فضاه بالسواك. إذا قام من الليل يشوف فضاه بالسواك يعني معناه أنه يسواك في كل وقت. وإذا قام من الليل فإنه يشوف فضاه يعني. فكذلك عندما يذهب إلى الجمعة فإنه أيضا عندما يصلي الجمعة فإنه يستاك، لأنه إذا كان طلب منه أمور ما تطلب منه في غير الجمعة فكون السواك يطلب، لأن فيه تنظيف وفيه تطهر وفيه رائحة طيبة تكون لأذن الفم نتيجة السواك، لأن هذا أيضا يطلب في الجمعة. فحاصل كما عرفنا ليس هناك تنصيص للسواك خاص بالجمعة، ولكنه داخل في الأحاديث العامة التي أوردها.
قال: باب من تسوك بسواك غيره. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعطني هذا السواك. فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني فقسمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستجنب إلى صدره.
هذه ترجمة تتعلق بالسواك أو التسوق بسواك غيره. سواك غيره أورد فيه هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستنجم إلى صدرها وكان في مرض موته، كان في مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته. فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها ومعه سواك يستر به، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فطلبت منه أن يعطيها إياه، فقصمته أو قضمته، بعض الروايات قصمته، في بعضها قضمته، القضم هو القطع بأطراف الأسنان، ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستاك به عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على المطابقة لما ترجم له البخاري وهو التسوق بسواك الغير، وذلك أن عبد الرحمن كان يتسوق به ثم خلته عائشة وقضمته أو قصمته يعني كسرته أو قضمته قطعت في أطراف أسنانها ثم أعطته للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيه استعمال سواك الغير كما ترجم له البخاري، وفيه ايضا دليل على المحافظة على السواك وعدم الاقدام به، لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهو في مرض موته، فعل السواك وهو في مرض موته، لان هذه الحالة التي ترويها عائشة كانت في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وكان مسندا فأسه إلى قبره صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الاستياك ليست من الأمور، ليس من الأمور التي يختفى بها، بل هي من الأمور الطيبة التي تفعل في حضرة الناس وفي اجتماع الناس. ولهذا النسائي رحمه الله ايضا بوب باب يعني يدل على فقهه، فقال: باب سياك الامام بحرة رعيته. سياك الامام بحرة رعيته يعني ان ليس من الاشياء التي تقدر الانسان يعني يختفي عن الناس اذا فعلها، وانما تفعل بحرة الناس. ولهذا عبد الرحمن بن البكر كان يستن حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جاء وقد جاء زائرا للرسول صلى الله عليه وسلم كان يستن، والرسول أقره على ذلك. فهم الأمور التي هي ليست من الأشياء التي تستقدر ويختفى بها ولا تفعل بحضرة الناس، ومن توارى بها على الأنظار لا تفعل بحضرة الناس وأمام الناس كما جاء في هذا الحديث. وكما ترجم النسائي رحمه الله في ترجمه فقال استياك الإمام بحضرة رعيته، لأنه أورد في حديث أبي موسى الأشعري الذي جاء قال جئت أنا ورجلين من الأشعريين وكان يشوف ضعف الاستواك فطلب منه العمل، وهو ما كان يدري عن الشيء الذي يريدان، فخشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن.
فحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
هذه الترجمة أيضا تتعلق ببعض أحكام الجمعة وهي قراءة هاتين السورتين في فجر يومها، قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة في سورة ألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، كان يقرأ الركعة الأولى سورة السجدة ويقرأ الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان، فهو دال على مقدار أو نوعا من أنواع المقادير التي يقرأ بها في الفجر، ذلك أنه قرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، ففيه إطالة في القراءة وفيه قراءة بين السورتين في فجر هذا اليوم، وذلك اختيارهما بفجر يوم الجمعة لأن يوم الجمعة حصل فيه أحداث ماضية ويحصل فيه كذلك في المستقبل، فإن خلق آدم كان في هذا اليوم وهو يوم الجمعة، وقيام الساعة يكون يوم الجمعة، ففيه تنبيه للناس في هذا اليوم بمبدأ خلقهم وبانتهاء هذه الدنيا التي يعيشون عليها وأن يوم سيكون يوم الجمعة. فإلى الحكمة في هذا ما اشتمل عليه السورتان من هذه الأمور. يكون قراءتها في هذا اليوم وقراءة هاتين السورتين في هذا اليوم تذكر ما جرى وما يجري، ما جرى من الخلق في ذلك اليوم ابن بشر آدم عليه الصلاة والسلام وما يجري في نهاية الدنيا من قيام الساعة في هذا اليوم، ويستعد الناس في هذا اليوم ويتهيئوا. إلا أنها لعل هذه هي الحكمة في قراءتها في هذا اليوم، في هذا اليوم قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم. فقد قال بعض العلماء إن المداومة على ذلك كفرة ولا تنبغي حتى لا يترتب على ذلك مفسدة، ويعتقد الناس لزوم ذلك ووجوب ذلك وتترك في بعض الأحيان، ولكنها تقرأ كثيرا في التذكير بما يجري وبما جرى في هذا اليوم من الأمور التي تذكرها يفيد الإنسان.
قال باب الجمعة في القرى والمدن. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن صهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد الفيض بجواسة من البحرين. وقال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
هذا الحديث هذه الترجمة وهي إقامة الجمعة في المدن والقرى نفس جهاد الإمام البخاري رحمه الله إلى أن الجمعة تكون في القرى كما تكون في المدن لأنها لا تختص بالمدن وتكون في القرى الصغيرة ولا قل سكانها فإن الجمعة تقام فيها وقل فيها الجمعة. وأورد هذا الحديث هو حديث تجميع عبد القيس بن الربيعة كانت مساكنهم في البحرين وأن أول جمعة جمعت في مسجد في عبد القيس في جواتا وجواتا قرية من قرى البحرين. فكل هذا على أن الجمعة تقام في القرى كما تقام في المدن وأن إقامتها ليست خاصة بالمدن بل إنها تكون في القرى. وفي هذا دليل أيضا على سبق إسلام عبد القيس وكانت الجمعة إنما شرعت بعد الهجرة ومع ذلك فإن أول جمعة جمعت بعد الجمعة في المدينة كانت في ذلك البلد أو في تلك القرية التي هي تسمى جواتا وهي من قرى البحرين وكانت في عبد القيس. وعبد القيس هم الذين وفد منهم الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندانا قد مر في كتاب الإيمان هذا الحديث الذي هو عبد القيس وأنهم قالوا يا رسول الله إننا لا نستطيع أن نأتي إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من سكر مضر أمرنا بأمر نعمل به ونبلغه من وراءنا فبلغهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم. والحديث قد مر في هناك في كتاب الإيمان. فهؤلاء الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد القيس وقال لهم عند قدومهم مرحلة بالقوم غير خزايا ولا ندامة هم الذين حصل منهم التجميع بعد التجميع في المدينة أن أول جمعة جمعت بعد التجميع في المدينة إنما كان في هذه القرية. ومحل الشاهد منه أن جواتها قرية وقد قيمت فيه تلك الجمعة وكان في ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ما يجري في زمانه من هذه الأشياء فإنها لها حكم الرفع. وقد قال أبو سعيد الخدري كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا منها عنه لنهانا عن القرآن.
صد بالبحرين هذا اللي كنا عارفه
البحرين ليس البحرين يعني على الصلاح اليوم وإنما البحرين هي الأحساء ويعني ما جاورها يعني المنطقة الشرقية الآن من المملكة هي التي تسمى البحرين في ذلك الوقت وأنها هجر أحساء وما حولها هذا هو الذي يقال في البحرين في ذلك الوقت.
قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع وزريق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم وزريق يومئذ على أين فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدث أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن غطان والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
هذا الحديث ايضا يعني يدل على التجميع بالقرى، وذلك ان هذا الذي كتب الى الزهري يسأله هل يجمع، فكتب له بهذا الحديث الذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، بعد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحل الشاهد من هذا أن من كان أميرا فإنه مسؤول عن من تحت يده يقيم فيهم شرع الله، ومن بين ذلك إقامة الجمعة، ومن بين ذلك إقامة الجمعة. وهذا وجه الاستدلال من إيراد هذا الحديث في إقامة الجمعة في القرى والمدن، في المدن والقرى، لأن البلد إذا كان فيه أمير هو مسؤول عن رعيته في هذا البلد، وإن كان صغيرا. ومن ما يقوم به ومما هو مسؤول عنه إقامة الجمعة، فدل هذا على إقامة الجمعة في القرى كما أنها تقام في المدن، وأنه ليست إقامتها خاصة في المدن بل تكون فيها وفي القرى، فالقرى هي الصغيرة.
قال باب هل على من لا يشهد الجمعة،
وإن كانت القرية قد تطلق على المدينة كما يقال كما جاء في القرآن نفسه مو قرى، وكما أطلق على المدينة أنها قرية، فالمدينة هي الكبيرة والقرية هي الصغيرة، وقد تطلق على المدينة أنها قرية كما قيل لمكة أم القرى، كما قيل للمدينة قرية بعض الأحاديث، ولكن المقصود بالقرى التي تعطف على المدن هو الصغيرة.
الأمور الأخرى التي تتعلق بالحديث.
قال باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه ابان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن ابي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل 7 ايام يوما. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابا قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنوا للنساء بالليل الى المساجد. وقال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ يعني هذه الترجمة تتعلق بمن لا تلزمه الجماعة الجمع الجمعة، هل يجب عليه غسل النساء وغيرهم يعني كالمعذورين الذين لا يستطيعون ان يذهبوا الى الجمعة، وكالمسافرين المنتقلين من مكان الى مكان السفر، هل عليهم اغتسال؟ اورد الامام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث منها ما يدل بعمومه على دخول كل محتلم كل مسلم انه يغتسل، وفي بعضها تقييد ذلك بمن يجيء الى الجمعة الحديث الاول. وكذلك اورد اثرا عن ابن عمر وهو ان الغسل على
من تجب عليه
الجمعة، هذا من تجب عليه الجمعة. وسمع البخاري رحمه الله من إراده لهذا الأثر عن ابن عمر يدل على أنه يختار هذا الشيء هذا الذي يقضيه هذا الأثر، وهو عدم الغسل أو عدم وجوب الغسل إلا على من يجب عليه حضور الجمعة. ويكون عن هذا أن النساء والصبيان وغيرهم ممن لا تلزمه الجمعة لا يكون موجها إليه ما جاء في الأحاديث بالنسبة للاغتسال يوم الجمعة. ومن العلماء من قال بدخول النساء لعموم ما ورد من الحديث وقوله واجب على كل محتلم، وكذلك ايضا حقا على كل مسلم، وان من العلماء من ادخل النساء في ذلك، ومنهم من قصر ذلك على من يجب عليه حضور الجمعة. ومن وسميع البخاري يشير الى هذا حيث اورد الاثر عن ابن عمر. وقد قال الحافظ بن حجر ان من عادة البخاري انه اذا ترجم ترجمة وأورد تحتها آثار فان إيراده الآثار يدل على اختياره ما هو الذي يرجحه في المسألة، ويكتفي بإيراد الآثار الدالة على ما يرجحه ويميل اليه. وان كان لفظ الترجمة مطلقة ليس فيه تنصيص أو إشارة إلى بيان الحكم، ولكنه يشير بما يريده من الآثار إلى اختياره في المسألة التي يترجم لها من غير بيان الحكم. ثم أورد كذلك بعض الأحاديث المتعلقة بالنساء وحضورهن المساجد، وأن النص أنه جاء أنهن لا يمنعن بالليل، وقيل إن ذكر الليل يدل على أن النهار من باب أولى بأن لا يمنعن فيه، وإنما الليل لكونه أكثر خشية مما يجري في النهار مما يحصل في النهار، فيكون النهار من باب أولى.
هذا عمر بن الله
وحديث، وكذلك ما جاء عن عمر أن امرأته كانت تحضر الصلاة في المسجد، وكان عمر رضي الله عنه وارضاها لا يمنعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وقال: حدثنا مسدد.
هو البائض كما هو معلوم طريقة البخاري فيه إلى أشابه من الترجمة هو كالفصل من الباب الذي قبله، الفصل من الباب الذي قبله. والحديث التي مضت هي تتعلق بنص على الحجاب، أما هذه الأحاديث فهي تتعلق بخروج النساء إلى المسجد، تتعلق بخروج النساء إلى المسجد. فعلى خلال ذكر هذا الباب إذا كان يعني معتبرا وكان ثابتا، فإن كونه كالفصل لأنه ما في نص على الوجه، ولكن في خروج النساء إلى المسجد، وقد يكون ذلك الخروج في الجمعة، ويدخلنا تحت العموم من جاء إلى الجمعة.
من جاء منكم الجمعة فليغتسل،
من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل، من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. وقال النساء إذن لهن بالخروج إلى المسجد، فقد يكون ذلك الخروج يوم الجمعة، فيمكن أن يستدل به على اغتسالهن، ويمكن أن يقال إنهن لا يغتسلن لأن الجمعة لا تجب عليهن كما يميل إليه البخاري بناء على الأثر الذي أورده عن ابن عمر، وأن الاغتسال لا يجب إلا على من تجب عليه الجمعة.
قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. وقال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا إسماعيل. قال: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي. قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن عم محمد بن سيرين. قال: ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، وكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والذهب.
هذه الترجمة تتعلق بالترخيص في عدم حضور الجمعة إذا كان هناك مطر وزحف، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر المؤذن يقول: صلوا في رحالكم، وقد حضر من حضر وصلى بمن صلى وخطب بهم، ولكنه بين السنة وأن هذا عذر يمكن معه التحلف عن الجمعة، وأنه قال إنها عزمة الجمعة ولكن خشيت أن أخرجكم في الصين
وكم سورة الصين والطيور
الصين والسحر يعني خشي عليهم من التضرر بخروجهم إلى الجمعة فأمر مؤذنه أن يقول ذلك وهذا يبين بيان السنة وأن من أراد أن يبقى يبقى ومن جاء فإنه يصلي مع الإمام والإمام لا يترك الصلاة ولكن من حضر صلى به ومن لم يحضر فإنه معذور كما جاء بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أرسل الذي بينه ابن عباس في هذا الحديث
ونقل في المجيب على المجيب على المجيب هذا السائل يقرأ أنه كان معه أخ وركب سيارة عندما نزل كل واحد حلف أن يقطع الأجر يقول أن أخي دفع وأنا ما دفع فماذا عليه
أقول الشخص الذي ما بر يمينه هو يكفر عنه
الشيخ هل يستدل بإعطاء عمر رضي الله عنه وهل يستدل بإعطاء عمر حلة لأخيه المشرك على جواز إعطاء الهدية لكافر مطلقا من غير دعوة ولا
ما يستدل ما يستدل لأن الإعطاء فقط لقرابة والقرابة كما هو معلوم يعني يوصلون وقد جاء القرآن بذلك في سورة الأنباء سورة المطحنة أنهم يعني يكون الذي يصل قريب هو كافر لا بأس به هو الذي جاء في هذا الحديث هو من هذا القبيل يعني فهو بالنسبة للعموم ما يدل عليه ما يدل للحديث واعيا لأن هذا مطابق لما جاء في القرآن
ولا تلزم من أحد
ها؟
ولا تلزم من حد
لا أبدا أن يكون إذن يصل إلى يصل قريبا وإجابة ويحسن إليه ما يكون هناك حتى لا تكون بين المسلمين بل يكون هناك البغض في الله يكون هناك البغض في الله مع القرار كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم
الصائر
الأول جنبك أنا ما سمع الجواب جنبك
تستكثر لو ما ندرك الصلاة
هو الأولى، لكن لا يقال إنها
واجب،
لا يقال إنها واجب، لأن الحديث جاء في هذه الجمعة والتشهد في الجمعة ما ذهب الجمعة ولا الجمعة، لكن
خطأ على كل المسجد
طيب أنها تغلق هو الذي يقال.
السؤال هذا السائل يقول هو يصلي نافلة سنة الظهر وجاء رجل وصف معه على مية فريضة هل يجوز؟ يقول غسل الجنابة في يوم الجمعة هل يجوز عن غسل الجمعة سنة الظهر ولا تنجح
هذا؟
سؤال آخر يقول هل شرع صلاة الجمعة قبل الهجرة أم بعدها؟ وماذا يقول حديث أن أول من صلى الجمعة في المدينة هو أسعد بن زرارة؟ وماذا يقول الحديث أن أول جمعة إن أول من صلى الجمعة أسعد بن زرارة؟
هو جاء تجميع صلاة الجمعة عليه، لكن يعني جمعة ما شرع فيها في بعد الهجرة، قبل الهجرة ما في تجميع.
كيف يقال هذا الحديث؟
سؤال. ما في لكنه